الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 13 فتح رب البرية بتلخيص الحموية. قال الباب 12 في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب العقل والنقل. خلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. يعني القطعي الذي لا شك فيه ولا إشكال، والظن هو الذي يترجح عند الإنسان وليس بالأمر المقطوع به. قال فهذه ثلاثة أقسام: الأول القطعيان وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال لأن القطع واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا لأنه جمع بين النقيضين. يعني يقول إذا وجد دليلان أحدهما قطعي والآخر ظني فيقدم القطعي، لكن إذا وجد دليلان كلاهما قطعي فأيهما يقدم؟ لابد من الجمع بينهما وإلا لزم التعارض. قال فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكون قطعيين، يعني إذا رأيت بينهما التعارض إما ما يكون قطعيين وأن تظنهما قطعيين، وإما أن لا يكون بينهما تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الناسخ هو المعمول به والمنسوخ لا يعمل به، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ. الثاني أن يكون ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح من حيث الدلالة، يعني من حيث النص أصل النص يقع بينهما تعارض، أما من حيث الثبوت واحد تراه ثابت والآخر ربما يكون ضعيفا فيقدم الراجح. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فيقدم القطعي باتفاق العقلاء، لأن اليقين لا يدفع بالظن. إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فقره، وهذه أدلة متواترة كما تقدم. وأنا مع نعم يعني وأنا معهم وهو معكم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه على العرش وأنه معنا، فهنا لابد من الجمع. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن، ويبيان إمكانه من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما، وما جمع بينهما ربنا عز وجل دليل على عدم تعارضهما، لأن القرآن كتاب هدى، كتاب نور، كتاب رحمة، كتاب تعقل وتدبر. الأول أن النصوص جمعت بينهما، فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ضل دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله وأيضا ناظرا في كتب أهل العلم وسائلا العلماء الذين هم أعلم منه، سائلا منه الهداية والتوفيق، باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق. فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل آمنا به كل من عند ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا بد أن يوجد في الأمة من يعلم المعنى، فلك أن تعود إليهم وتسألهم فكل ذي علم عليم. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، وقد تقدم أن العلو معناه وهو على عرشه ظاهر عالي بائن من خلقه، والمعية معية العلم والإحاطة والقهر والسلطان وهو على عرشه، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني لو قدرنا جدلا أن مع تقتضي في حق المخلوق الاتحاد والاختلاط، يعني لا يمكن أن نقول بهذا في حق الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أماكنتهم أو حال في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. أنتم معي يا أخوة؟ أولا، لفظة مع لا تدل على اتحاد واختلاط بل تدل على مطلق مصاحبة، فهو معهم وهو على عرشه. ثانيا، لو سلمنا أن لفظة مع تدل على هذا الشيء الاتحاد والاختلاط سيكون هذا في حق المخلوق، أما في حق الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي. أيضا جاء الحديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فنحن نؤمن أنه ينصب وجهه قبل وجه المصلي وهو على عرشه. لا يفهم منها أنه يكون في الجدار أو أنه يكون تحت، لا، بل هو على عرشه بائن من خلقه. فيقال الجمع بينهما من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. لا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقال إنها قبل وجهي مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلى إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. إذن عندك عدة أدلة. الدليل الأول أن هذه الأدلة كلها جاءت عن الله، وما جاء عن الله عز وجل ولم يكن أحدهما منسوخا فلا يمكن أن يقع بينهما التعارض بحال. فإذا كان هناك مظاهر التعارض فإما لقلة فهم، وإما لقلة علم، وإما لعدم جمع. ثانيا، إن أمكن الجمع ونقول الله عز وجل معنا وهو على عرشه، وأن المعية لا تدل على الاتحاد والاختلاط فحسن. إن قال لك هذا المجادل: لا، المعية تقتضي الحلول والاتحاد، وقال لك المقابلة تقتضي الحلول والاتحاد، نقول هذا في حق المخلوق، لا يلزم أن يكون دالا على الحلول والاتحاد في حق الله عز وجل، لأن الأدلة المتواترة تدل أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء والسميع البصير. إلى هنا الحمد لله. هذا الباب قد تقدم، يعني لو تأملتم الباب الذي فيه درس المعية لوجدتم أنه قد تقدم، إنما هذا مزيد بيان كيف نجمع بين أدلة العلو وأدلة المعية. الحمد لله رب العالمين.